برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها لكم. أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة، نستهلها بالعناوين.
سوليدار نقطة جديدة قد تغير الأحداث الاستراتيجية، فما تلك الأهمية لها وكيف ستغير الأحداث؟
قدرات تمتلكها جيوش معينة جعلتها تحرز المراكز الأولى لتصنيف 2023 أمريكا وروسيا في المقدمة عالمياً، ومصر والجزائر في المقدمة عربياً.
محرضة لحرب فتاكة، هكذا وصفت كوريا الجنوبية استفزازات بيونغ يانغ، فهل نحن بانتظار حرب طاحنة؟ تحية طيبة لكم أينما تكونون، وإلى التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تحرير منطقة سوليدار وأن العمليات الهجومية مستمرة، وكانت أفادت تقارير إعلامية روسية أن القوات الروسية تحرز تقدماً مهماً في منطقة بخموت، وذلك بعد المعارك الشرسة التي شهدتها مدينة سوليدار شمال شرقي بخموت. وأعلن مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دانيسك الشعبية إيغور كيموفيسكي أن القوات الروسية تحرز تقدماً جاداً في المنطقة، أي في منطقة أرتيوموفسك.
وأضاف كيماكوفسكي أن المدفعية تقصف قوات العدو، وفي بعض المناطق لم يعد بإمكانهم الخروج من الخنادق، وهو ما يتجلى الآن في اتجاه دانيسك، حيث انخفض عدد الهجمات على المدينة، وهو ما يشير إلى أن قواتنا بدأت في العمل بكفاءة أكبر، لذلك لدينا بعض التقدم في اتجاه أفديفكا وتقدم جاد نحو أرتيومسك. عن الأحداث في منطقة سوليدار، قال الدكتور في العلوم السياسية ديمتري إفستافييف لشؤون عسكرية:
Вот всё, что сейчас происходит в районе Артёмовск, Солидар, Авдеевка, Марьинка.
هذا كل ما يحدث الآن في منطقة أرتيومسك وسوليدار وأفديفكا ومارينكا، وفي اتجاه سلافيانسك كراماتورسك، هذا هو جوهر الحرب السياسية من جانب نظام كييف. لقد شنوا كل هذه الحملة على أمل الحصول على مزايا سياسية حصرية وخلق ضجة سياسية، كان أهمها خطاب زيلينسكي في منح جائزة جولدن غلوب. حتى تلك اللحظة كان من المستحيل سحب القوات من أي مكان سياسيا، هذا يعني العودة إلى الصفر. كم من القتلى والمصابين، كم من الوفيات التي سجلت في المستشفيات. أستطيع أن أقول ما أعرفه إن المنظومة الطبية العسكرية لنظام كييف غير منظمة على الإطلاق، ومعدل الوفيات في المستشفيات يصل إلى أرقام لا يمكن تصورها، وكل أرواح الناس هذه لتوفير خلفية مواتية لخطاب واحد لأحد السياسيين المفلسين أمام الرأي العام الأمريكي. هذا ما يحدث الآن. لم تكن هذه الضربة قاتلة، لكنها كانت قوية جدا، أهزت صورة نظام كييف، والآن سيتم عمل كل شيء لاستعادة هذه الصورة السياسية المهتزة، ولن يحصي أحد عدد الأشخاص الذين سيموتون في عملية ترميمها. أنظر إلى هذا وأقول: إلى متى سيبقى الشعب الأوكراني مغيباً ومئات آلاف البشر يقتلون؟ أم أنه الآن في وضع لا يسمح له بالتفكير بذلك؟ أم أن دراجة من الكذب والدم يقودها زيلينسكي وفريقه لا يمكن إيقافها؟ هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهني أكثر فأكثر.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت بأن الوحدات المحمولة جواً قد أغلقت مداخل مدينة سوليدار من الشمال والجنوب، وأن مفارز هجومية تقاتل داخل المدينة. عن ذلك قال المحلل السياسي بافل شيبيلين بحوار لبرنامجنا:
أخبار اختراقات قد طال انتظارها، كلمات لم تلقى جزافا ولم تكن يوما أضغاث أحلام، بل هي في الواقع عقدة مهمة للغاية. هذا هو المكان الذي يفترض أن تكون فيه القوات الأوكرانية محصنة بشكل جيد. سوليدار هي البلدة التي تقطع خط الدفاع، هذا ما يجعل مواقعنا أكثر فائدة. لا أستطيع أن أقول أن سوليدار ستحل كل المشاكل المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة، ولكن هذه مرحلة مهمة، حدث كنا ننتظره منذ فترة طويلة، إنه انتصار حقيقي. إذا كنا نتحدث عن السيطرة على سوليدار كأمر واقع، هذا مهم جدا ولحظة مهمة للغاية، ولا سيما من الناحية المعنوية، ومن الناحية العسكرية إنها أيضا نقطة مهمة جدا.
تعود أهمية الوضع في منطقة باخموت التي تعد المركز اللوجستي الرئيسي لكونه سيسمح لروسيا بوضع قواتها المدفعية في مواقع جديدة وزيادة الضغط على خطوط الإمداد الأوكرانية المؤدية إلى مدينة باخموت. بالتالي اختراق الجبهة الممتدة على خط باخموت سيفيرسك حيث تقع المدينة على عدد من الطرق الرئيسية في المنطقة، وكان أحد الجنود الأوكرانيين قد تحدث عن هذه الأحداث داخل المنطقة وقال ما يلي:
لن يخبرك أحد بعدد القتلى والجرحى هناك لأنه لا أحد يعرف على وجه التحديد، لا أحد، لا في المقر ولا في أي مكان آخر، فالمواقع يتم الاستيلاء عليها بشكل مستمر، يوم لك ويوم للعدو عليك. لا أحد في سوليدار يحصي الموتى، ولا أحد يستطيع أن يقول على وجه تحديد من الذي انتقل وأين ومن يحتجز ماذا، لأنه لا أحد يعرف على وجه تحديد أي شيء. هناك منطقة رمادية ضخمة في المدينة يدعي الجميع أنهم يسيطرون عليها، ولكن هذا محض الخيال. تم تحديث أفراد وحداتنا بمقدار النصف تقريبا، ليس لدينا وقت حتى لحفظ إشارات نداء بعضنا البعض. الجميع فهم أنه سيتم التخلي عن المدينة، هذا كان معروفا للجميع، وأنا أريد فقط أن أفهم ما هو الهدف. لماذا نموت إذا كنا ولا بد سنغادرها اليوم أو غدا؟
وبعيدا عن الميدان إلى اتهامات جديدة وجهت هذه المرة إلى أنقرة. قالت مجلة فورين بوليسي نقلا عن ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن تركيا تقدم ذخائر عنقودية على الطراز الأمريكي لأوكرانيا. وبحسب المجلة منذ نهاية عام 2022 بدأت تركيا بإرسال القنابل العنقودية التي طورتها الولايات المتحدة والمستخدمة في المدفعية إلى أوكرانيا. وتزعم المجلة بأن حليفة الناتو تركيا بدأت في إرسال الدفعات الأولى من ما يسمى بالذخائر التقليدية المحسنة ثنائية الغرض إلى أوكرانيا، والتي تم تصنيعها خلال حقبة الحرب الباردة بموجب اتفاقية إنتاج مشترك مع الولايات المتحدة، إذ تم تصميم الأسلحة لتدمير الدبابات من خلال انفجارها في ذخائر صغيرة أصغر، والتي يمكن أن تبقى في ساحة المعركة لسنوات إذا لم تنفجر على الفور. كل قنبلة عنقودية تنثر حوالي 88 قنبلة صغيرة.
من جانبها أكدت موسكو أن اتهامات الغرب لتركيا بتقديم دعم عسكري لأوكرانيا عارية عن الصحة، وأن وجهة نظر تركيا كانت واضحة منذ البداية. حول هذا تحدثت ماريا زخارفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية:
نحن نعرف جيدا تقييم تركيا لما يسمى بخطة زيلينسكي للسلام، ولا يمكننا الموافقة عليها، ومن غير المرجح أن يساهم دعم أنقرة لمشروع نظام كييف، هذا في البحث عن السبل المثلى لتحقيق السلام في أوكرانيا. لقد قلنا مرارا وتكرارا عن عدم مقبولية هذه الخطة لبلدنا.
كما يرى خبراء أن المعلومات التي ظهرت قد تكون محاولة لدق إسفين في العلاقات بين موسكو وأنقرة، لأن الغرب منزعج من دور تركيا في الاتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا. ليبقى السؤال: لماذا اتهام أنقرة جاء بهذا الوقت؟ وهل هناك علاقة بين رفض أنقرة لانضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو وبين تلك الاتهامات؟
لتسليط الضوء على هذا وغيره من المحاور، دعنا نستقبل معنا عبر الهاتف من بيروت الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط. مرحبا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية، ودعني أبدأ معكم مباشرة من الأحداث الميدانية. سيادة العميد، المعارك تحتدم في سوليدار والقوات الروسية تستمر بالتقدم، ما هي الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة، وكيف ستكون نقطة تحول للأحداث؟
يشتد الصراع في حول مدينة سوليدار وفي محيطها، وذلك بسبب الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة التي ينظر إليها من عناوين ثلاثة. العنوان الأول طبيعة المنطقة وما تمتلك من ثروات، خاصة المناجم، مناجم الملح والألماس والنفط، وتعد هذه المناجم مصادر ثروة كبيرة تمكن من يسيطر عليها أن يوفر لنفسه الأموال التي يحتاجها في مثل هذه الحرب. ثانيا، المنطقة تشكل مفتاحا استراتيجيا لمنطقة أوسع، وتعتبر مدخلا رئيسيا لمدينة باخموت التي يطمح كل فريق بالسيطرة عليها. والقوات الروسية بحاجة استراتيجية للسيطرة على هذه المنطقة، لأنها تشكل منعطفا هاما في العملية العسكرية في حال السيطرة عليها. أما النقطة الثالثة، فإن تحرير هذه المنطقة أي منطقة سوليدار تعتبر تحريرا إضافيا أو لإضافة لأراض ضمن منطقة دونيتسك، وهذا ما تعمل عليه القوات الروسية التي قبلت انضمام 4 مقاطعات إلى الأراضي إلى الاتحاد الروسي، ومنها هذه المنطقة. وبالتالي تحرير المنطقة هو تحرير إضافي، وبالتالي الأهمية الاستراتيجية التي يعول عليها تستمد من طبيعة المنطقة ومن انعكاسها على مجمل العملية العسكرية، وتنفيذا للأهداف الرئيسية التي أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية الروسية الخاصة.
طيب سيادة العميد، يعني هناك اتهامات اليوم لأنقرة بأنها تزود كييف بقنابل وذخيرة في وقت رفض فيه الرئيس التركي أردوغان تلك الاتهامات. هل تعتقد أن رفض تركيا لانضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو سيجعلها تواجه العديد من الاتهامات؟ أم أن هذا الملف يجب النظر إليه من زاوية أخرى؟
اتهام أنقرة بأنها تزود كييف بقنابل قتالية وذخيرة في هذا الوقت بالذات مرده لعدة أسباب. السبب الأول رغبة غربية في التأكيد على أن تركيا العضو في الحلف الأطلسي، عضو لازال منتظما في السياسة العامة للحلف واستراتيجية الحلف التي تقوم على دعم حكومة كييف ومساعدتها وتقديم المساعدات العسكرية لها، وبالتالي هذا أمر مهم بالنسبة للحلف ليظهر تماسك الأعضاء وبأنهم جميعا يلتزمون استراتيجية واحدة. النقطة الثانية من الأسباب، يريد من يطلق هذه الاتهامات بأن يحدث اضطرابات في العلاقة ما بين روسيا وتركيا، خاصة بعد أن قادت روسيا وتقود اليوم المسار تطبيع العلاقات ما بين تركيا وسوريا، وهذا التطبيع يعاكس الاستراتيجية الأمريكية في سوريا ويمس سلبا بالسياسة الأمريكية المتبعة في الميدان السوري والعراقي. وبالتالي الضغط أو القول بأن هناك علاقة بين أنقرة وكييف من شأنه أن يثير الاضطراب في موسكو، وقد يدفعها للتوقف عن مثل هذا المسار. المسألة الثالثة التي يراد منها أو يراد أن تتحقق من هذه الاتهامات هو الضغط على تركيا التي لا زالت تمانع في انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وبالتالي يلوح لها بأنها عضو فاعل وعليها أن تلتزم بالمصلحة العليا للحلف. أما من ناحية أخرى عسكريا، فنحن نعلم أن تركيا في بداية الأحداث اتخذت موقفا أيد بشكل أو بآخر حكومة كييف، ولم تنعكس في البدايات هذه المواقف على علاقة سلبية مع روسيا. فبالتالي أعتقد أن الاتهامات ليست موضوعية إن ويراد منها التأثير على السياسة والاستراتيجية التركية في الإقليم من جهة، وإظهار التماسك في أعضاء الحلف الأطلسي والتزامهم لاستراتيجية واحدة من جهة ثانية.
إذن سيادة العميد، دعني أختتم معكم بالحديث عن الأحداث الميدانية. يعني مع بداية عام 2023 تكون العملية العسكرية الروسية أنهت عامها الأول. استراتيجية جديدة اليوم وأسلحة جديدة أعلنت عنها القيادة الروسية تدخل الخدمة. ما هي السيناريوهات المنتظرة؟
من يتتبع مسار المواقف المختلفة للأطراف المعنيين بالمسرح أو بالميدان الأوكراني يجد أن هناك اتجاهات للتصعيد المواجهة، وهذا ما يستنتج من القرارات التي اتخذها الغرب مؤخرا، خاصة لجهة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية، ويركز في ذلك على عنصر الصدم من خلال تزويدها بالدبابات الحديثة، والتي يخطط لنقلها إلى أوكرانيا من أكثر من دولة من دول الحلف الأطلسي. إضافة إلى ذلك، هناك نية كما يبدو أيضا بتزويد أوكرانيا بالمنظومات الصواريخ أرض أرض وأرض جو لمنحها القدرات الدفاعية للصمود والمواجهة الطيران الروسي من جهة، والقصف لمدايات تتجاوز 1000 كيلومتر من جهة ثانية. وبالتالي المسألة كما تظهر أن هناك نية للتصعيد وليس هناك نية لتهدئة. وعلى هذا الأساس نحن نرى في ظل هذا الواقع أن هناك 3 سيناريوهات يمكن أن نتصورها. السيناريو الأول وهو المرجح برأينا هو أن تتخذ روسيا التدابير العسكرية اللازمة التي تمكنها من متابعة حرب تحرير الأرض، المناطق الأربعة التي أعلنت الانضمام إلى الاتحاد الروسي، وكما تفعل الآن في منطقة سوليدار، وأن تتابع عملية التحرير لتنفيذ المهمة بالكامل، فتثبت وجودها في شبه جزيرة القرم وتنجز عملية التحرير. وهذا الأمر قد يستنتج من خلال إعادة النظر بالقيادة العسكرية التي تقود العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، من خلال إعادة تشكيل القيادة بشكل أكثر فعالية وأكثر خبرة في هذا الموضوع. أما السيناريو الثاني التي يطمح إليه الغرب وهو إمداد قوات كييف بالقوات بالأسلحة والذخائر المناسبة لمنحه القدرة على القيام بعمليات هجومية حتى ولو كانت انتحارية غير محسوبة النتائج. فالمهم بالنسبة لأمريكا أن تبقى الأمور متحركة والنار مشتعلة حتى لا تستفيد روسيا من إنجازاتها ومن النتائج التي حققتها. أما السيناريو الثالث فهو السيناريو المراوحة والاستنزاف، وهذا أمر لا يمكن أن لا يكون في البال، ما يعني أن تبطأ أو يتم تباطؤ في العمليات العسكرية، ويكون هناك قتال بقدم ثابتة وخطوط استنزاف متوازنة لمدة معينة إلى أن يرهق الفريقان ويذهبان إلى طاولة المفاوضات. أنا برأيي السيناريو الأول أي سيناريو التفوق الروسي هو المرجح وهو الأقرب منطقيا وواقعيا للتنفيذ بين السيناريوهات الثلاثة.
الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
نشر موقع Global Firepower غير النووي المتخصص بالشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى جيوش العالم لعام 2023، معتمداً في تصنيفه على عدة عوامل، منها القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية.
حافظ الجيش الأمريكي على صدارة القائمة في المرتبة الأولى، تلاه الجيش الروسي في المرتبة الثانية، وجاء الجيش الصيني في المرتبة الثالثة، بينما احتل الجيش المصري المرتبة 14 عالمياً والأولى عربياً.
وبحسب التصنيف فإن الجيش المصري جاء في المركز الأول عربياً، تلاه الجيش السعودي والجزائري، واحتل العراق المركز الرابع. عن هذا التصنيف قال الخبير العسكري اللواء حسام سويلم بحديث معنا:
لأن مصر خصصت، الحكومة المصرية خصصت موارد كافية من الكوادر العلمية ومن المعدات، والمعدات سواء اللي هي عسكرية أو معدات البحث العسكري، خصصت موارد كافية عشان خاطر تحصل على هذا المصر. إنما المشكلة إن احنا زي ما قلت لك أنا من بداية حديثي، دي غير نووي Global Fire، دي ترتيب للدول الغير نووية، لأن لو دخل الدول النووية هتبقى أمريكا وروسيا في المقدمة. فأنت عندك الفاير باور دي للدول الغير نووية. مصر خصصت موارد كافية مالية وعلمية عشان خاطر تصل إلى هذا المنصب، لتطوير الجيش، ليس الوصول إلى هذا المنصب هدف في حد ذاته، ولكن تطوير الجيش تسليحا وتدريبا وتعليما، هو اللي وصل مصر إلى هذه المركز.
إلى شبه الجزيرة الكورية، وصف رئيس كوريا الجنوبية استفزازات كوريا الشمالية بغير القانونية، وأكد أنها ستؤدي في نهاية المطاف لاندلاع حرب خطيرة بين البلدين، وأضاف أن هذه الاستفزازات دفعت سيول لتعزيز دفاعاتها وشركاتها الأمنية مع واشنطن وطوكيو.
وأشار إلى أن الترسانة النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية تشكل تهديداً لأمن كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، وبناءً عليه أعلنت كوريا الجنوبية إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا الشهر المقبل لردع جارتها الشمالية.
من جهتها تقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على الاستفزازات، أي من جانب كوريا الجنوبية التي أجرت أخيراً مناورات عسكرية مكثفة سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والخبير بالعلاقات الدولية. أهلاً بكم دكتور طارق معنا بشؤون عسكرية. وبداية دكتور، تتعالى نبرة التصعيد في شبه الجزيرة الكورية واتهامات متبادلة بالاستفزاز بين الكوريتين، من الذي سيقول العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم؟
أنا في تقديري أن كل ما يجري هو مرتبط باستراتيجية تكتيكية تتبعها كوريا الشمالية في هذا التوقيت. جملة الاختبارات لأنظمة الدفاع الصاروخية ووصولها إلى اليابان ووصولها إلى شبه الجزيرة الكورية هو ليس استفزاز كما يصوره الإعلام الغربي، لكن هو قدرة وقياس رد الآخر على الرد والتفاعل والتعامل، وهو ما يمثل إشكالية حقيقية في سوء تقدير غربي لما يجري من قبل قيادة كوريا الشمالية. وفي تقديري أنه الأمر يمضي في إطاره. الأمر الأول هو أن الولايات المتحدة يعني تتأهب أيضا لعمل عسكري، لأنه المناورات العسكرية التي تجري في شبه الجزيرة الكورية مع كوريا الجنوبية وأيضا في مناطق التماثل الاستراتيجي ما يشير إلى هذا. الطرفين الآن يجس نبض طرفهم كل طرف، وبالتالي هناك مخاطر حقيقية من الانزلاق نحو مواجهة شديدة.
طيب دكتور، يعني رئيس كوريا الجنوبية قال أنه استفزازات بيونغ يانغ ستؤدي لاندلاع حرب فتاكة، ما هي التداعيات لتلك الحرب فيما إذا اندلعت برأيك؟
يعني هناك ضوابط حقيقية للتعامل مع المشهد، وهذه الضوابط الحقيقية هي مرتبطة بتماسك كل طرف. كوريا الشمالية تصعد بصورة كبيرة غير مسبوقة، والتقدير الأمريكي أن هناك مواجهة ربما قد تأتي لاحقا. اليوم نحن أمام مفارقات جزء منها مرتبط بالسلوك الخاص لكوريا الشمالية واستعدادها العسكري في ظل عدم وجود رقابة وفي ظل عدم وجود أي ما يوقف هذا. طبعا الأمر معقد للغاية لأننا أمام خيارات قد تبدو صفرية، جزء منها متعلق بسلوك القوى الرئيسة في هذه المنطقة، أعني الجانب الصيني على سبيل المثال، والمقايضات التي تتم في ملفات أخرى منها الموقف من تايوان، موقف الولايات المتحدة مما يجري. فأعتقد أنه هناك حالة من عدم وضوح الرؤية لدى الأطراف ومخاوف من وقوع المواجهة بالخطأ، لأن المنطقة أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا ترمومتر للاستقرار والاستعدادات العسكرية متعددة الأهداف والأغراض. نحن أمام يعني سيناريو، هذا السيناريو يمضي في اتجاه واحد وستكون له تأثيره المباشر.
طيب دكتور، بخصوص ما قلته عن السيناريو، هل هناك سيناريو عسكري جديد يبدأ بعام 2023؟
السيناريو الأرجح أو وقوع مواجهات ربما تبدأ بالخطأ لكنها تمتد إلى كافة الأطراف، تبدأها كوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية، وربما تتدخل الولايات المتحدة. هذه الاستعدادات الغير مسبوقة من قبل كوريا الشمالية تشير إلى عمل عسكري برغم كل ما يجري، في الظل طبعا عدم وجود أي ضوابط لكبح جناح كوريا الشمالية واستقواصها، يعني أنها تستقوي بالجانب الروسي في هذا النطاق. أعتقد أن جملة مقايضات سياسية وعسكرية ستتم على الأقل في الثلاث الشهور الأولى من هذا العام الجاري.
دكتور طارق، لنا سؤال أخير لا بد من طرحه، حيث أعلنت كوريا الجنوبية إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا الشهر المقبل لردع جارتها الشمالية، هل يعني أن كوريا الجنوبية يمكن أن تستضيف أسلحة نووية في المستقبل إذا ساء الوضع مع استفزازات كوريا الشمالية؟
بالتأكيد هذا خيار وارد في ظل اندلاع الأطراف المختلفة إلى المواجهة، لأنه بالتأكيد الاستعدادات ستشمل نقل وحدات إطلاق وإعادة تعريف الأمن الإقليمي في هذه المنطقة. كانت هناك ضوابط معينة متعلقة بتوحيد الجزيرة والتوافقات التي كانت ستتم في إطارها، لكن المشكلة الآن هو اندفاع الأطراف إلى هذه المواجهة. في تقديري أنه كل الخيارات واردة ومحتملة بما فيها تحريك قواعد وتحريك وحدات وتحريك ما يعرف باسم الروس النووية المتنقلة، إضافة طبعا لمحطات الإطلاق وغيرها. الولايات المتحدة كما تعلم لديها إمكانيات هائلة في شبه الجزيرة الكورية، بدءا من اليابان مرورا بمناطق التماس الاستراتيجية والعسكرية، فلن يوجد هناك ما يمنع من استخدامها أو بقائها على الأراضي الكورية الجنوبية.
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والخبير بالعلاقات الدولية، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول طبعا لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط، والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي،
والخبير العسكري اللواء حسام سويلم.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic sputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.